الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات ربنا وتسليماته على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فاستكمالا لحديثنا حول ميلاد هذه الأمة القرآنية المسلمة، بعد أن عرفنا كيف وصفها الله تعالى بالكمال البشري قبل أن توجد في هذه الدنيا بآلاف السنين، فقد سبقها ذكرها في الكتب المنزلة من رب العالمين على من اصطفاهم من أهل الأرض، وذلك شرف عظيم لا يقادر قدره. ثم عرفنا كيف تكونت هذه الأمة في مكة المكرمة، فجاءت من بين فرس ودم، جاءت بخلايا طاهرة مباركة، جاءت بخلايا فيها نشاط وحركة، فيها إخلاص وقوة، كأبي بكر من الرجال، وخديجة من النساء، وعلي بن أبي طالب من الأطفال، وبلال من العبيد، شرائح المجتمع جاءت من كل شريحة عجلة، كانت خلية حية قوية، أنتجت إنتاجا عظيما. فأسلم بإسلام أبي بكر 5 من الرجال تشيعا لإسلام أبي بكر، فما بالك لو دعا، فما بالك لو خطب. لذا كان أحق الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كانت الهجرة المباركة، وهاجر المهاجرون من مكة إلى يثرب التي صارت بعد ذلك مدينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. هاجر المسلمون والتقوا هناك بإخوة لهم من الأمصار الذين هم أهل المدينة، كانوا قد أسلموا قبل الهجرة أثناء وفادتهم على مكة للحج والعمرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لوفود التجارة والحج كل عام، فيعرض عليهم دين الإسلام يقبله من يقبله ويعرض عنه من يعرض، فقبله عدد كبير من أهل المدينة عاما بعد عام، وكل من يسلم يأتي في العام القابل بغيره، ويعودون إلى أقوامهم في المدينة أو في يثرب يومها، يعودون إليهم مذكرين ويولون إليهم منذرين معلمين، حتى كان في أواخر الأمر أن طلبوا واحدا من الصحابة من أهل مكة يعلمهم دين الله ويدعو من وراءهم إلى الله، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم مصعب بن عمير رضوان الله عليه الذي كان أول موفود للدين في الإسلام، أول سفير إسلامي سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه الذي أسلم على يديه الكثير، كان داعيا محنكا، كان داعيا موفقا، غالب دعوته قراءة القرآن الكريم، والنفوس وإن كانت جاهلة وإن كانت تربت على الجاهلية إلا أنها حين تسمع القرآن تصغي إليه بحسن عرض مصعب رضوان الله عليه وتتفتح للقرآن لأنها أنصفت وأصغت، وللقرآن فعل عجيب في القلوب فإنه كلام رب العالمين سبحانه. حتى إذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين خرج أهل المدينة عن بكرة أبيهم يستقبلونه، ولا يكاد بيت من بيوت المدينة إلا ودخله الإسلام ولو على نفاق من بعض أهله، فالكافرون من أهل المدينة تظاهروا بالإسلام ومعظمهم مسلمون على حق، مسلمون بقلب، يؤمنون بقلوبهم فعلا ويتبعون النبي صلى الله عليه وسلم حقا. من هذه النطفة الأمشاج، من هذه النطفة المباركة المصطفاة المختارة من المهاجرين ومن الأنصار تكونت هذه الأمة وظهرت بهيكلها الأول وبصورتها الأولى. تكون هيكل الأمة من المهاجرين والأنصار كلهم بنسائهم بأطفالهم بشيوخهم، رجال علت نفوسهم على طلب الدنيا، زهدت أنفسهم في الدنيا، آثروا الحياة الآخرة على الحياة الدنيا، فضلوها عظموها. أعظم شيء عندهم أن يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمهاجرون تركوا كل شيء وراءهم في سبيل صحبة المصطفى عليه الصلاة والسلام، والأنصار وهم في مكة قبل الهجرة في آخر حج لهم قبل الهجرة وقد اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب معهم وأن يذهب إليهم بدلا من مكة، فقال رجل منهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت تذهب معنا اليوم، أفرأيت إن أظهرك الله على قومك أي نصرك وفتح عليك بلدك مكة أتتركنا وتعود إلى هنا أم ترى أنك تبقى معنا في المدينة؟ فقال بل الدم الدم، أنا منكم ومعكم. أعطاهم هذا الوعد، ولم تتم الهجرة في هذه الليلة لعلم قريش بذلك ومحاولتها إفساد هذه الهجرة حتى أذن الله بها، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، وفعلا بقي معهم هناك لأنهم حريصون على صحبته، كان يعز عليهم أن يذهب معهم فينصروه ويؤازروه ويدفعوا عنه، ثم إذا أظهره الله رجع إلى مكة وتركهم، عظم ذلك في نفوسهم فاسترطوه قبل أن يخرجوا من مكة وأن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم أن كان أول لقاء مع الكافرين وأول غزوة في الإسلام قال الأنصار يا رسول الله امض لما أمرك الله، فوالله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك. المعية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي النطفة الأولى التي ظهرت منها وتولدت منها أمة الإسلام. مهاجرون تركوا الدنيا وراء ظهورهم في سبيل أن يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنصار استقبلوا إخوانهم المهاجرين وعرضوا عليهم من أموالهم ومن أزواجهم ومن ديارهم ما دخلوا على إخوانهم المهاجرين بشيء من الأشياء. وإذا بالمهاجرين يزهدون أكثر في الدنيا. بارك الله لكم في أموالكم وأزواجكم وبيوتكم، بل دلونا على السوق لنعمل. نفوس عالية، صدق ربنا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا هو التكوين الأول، هذه هي النطفة الأمشاج أي المختلطة من المهاجرين والأنصار. جاءت الأمة وظهرت بعد عام واحد من الهجرة، فبنى النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بيتا وجعل لها درعا واقيا ونظم لها سياسة داخلية وسياسة خارجية. وبهذا يكتمل كيان الدولة، بيت يجمعها حتى لا تفترق، حتى لا تفرق بينها الأمور الاجتماعية من السن، من اللون، من اللغة، من ضخامة الجسم، من علو المنصب، من كثرة المال، كثرة الولد، كل هذا يذوب داخل هذا البيت ألا وهو المسجد. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة درعا قويا يقولها ويحمي حماها ويدفع عنها، ألا وهو الجيش والجهاد. وحينما أقول فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فلا أقص على حضراتكم تجربة شخصية لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولا عبقرية عسكرية، ولا عقلية سياسية فذة، وإنما ما كان يفعل شيئا إلا بوحي من الله. فكلمتي هذه تساوي أن أقول ثم جعل الله لهم كذلك، ثم فعل الله لهم كذا. الله هو المدبر، والنبي صلى الله عليه وسلم بأمر ربه هو المنفذ. فإنها أمة أعدها الله، كنتم خير أمة أخرجت الناس، بني المسجد. ثم جعل الله لها درعا قويا يحميها ويدفع عنها ويرهب أعداءها حتى لا يتجرأوا عليها. ثم نظم الله لهم السياسة الاجتماعية فجعلها أخوة لا غيرها، ونظم العلاقة والسياسة الخارجية فجعلها سلاما. هذا هو الإسلام، وتلك أمة الإسلام ملخصة. ثم تعالوا ننظر في هذه الأربعة أمور. أما المسجد فكان مفتوح الأبواب، وكانت له أبواب كثيرة رغم صغر حجمه. ربما بعض المساجد اليوم أوسع من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بناه، ولكن ليست العبرة بالمباني وإنما العبرة بالمعاني. فكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه باب له، فيه باب لبني فلان، فيه باب لأبي بكر، فيه باب لعمر، فيه باب لكذا، أبواب كثيرة. فالمسجد يبنى ليعمره الناس، فلا مانع من تكسير أبوابه وتعديل أبوابه. أما أن تغلق أبوابه كما هو الحال في أيامنا، فالمسجد بذلك يحصر دوره ويحجر على تحركه وتمنع فائدته بين الناس. إنما المسجد بيت الأمة، لا يستأذن أحد إلا الدخول عليه. من كرم الله تعالى أنه ما جعل استئذانا على باب المسجد، إنما تدخل مباشرة. أنت مسلم. لك الحق في المسجد، مسجد قومك، مسجد غير مسجد قومك، مسجد في بلدك في بلد آخر هو مسجدك حيث كان. هذا الشعور كان على عهد، ولكن اليوم صار المسجد مسجد قومي. لا أساهم في بناء مسجد ولا تعمير مسجد إلا المسجد الذي بجوار بيتي. أما المساجد الأخرى فلكل له مسجده يبنيه ويحميه. لو اعتدي على مسجد من المساجد فنطق أو أوذي أو هجم فلا يعنيه الأمر، فليس مسجدي. تقطيع للشعور المسلم، للحس المسلم. المسجد الأقصى أسير منذ مدة في أيدي خبيثة تحت أقدام خنازير وقردة لا يعلم إلا الله ماذا يفعل به وماذا يحاك به وماذا يحفر تحته، والمسلمون يلعبون الكرة ويشاهدون الأفلام ويأكلون ويضحكون وينامون نوما عميقا لا أرق فيه، وكأن ذلك المسجد لا يعنيهم في شيء، وكأنهم ليس لهم ملك في ذلك المسجد، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، أي شدوا الرحال إلى هذه الثلاثة ولا تشدوها، أي ولا تسافروا إلى غيرها. أنا منهم وأنت منهم وكلنا وكل مسلم على ظهر الأرض في كل زمان بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم له حظ من هذا السفر، ويجوز له شرعا بل يستحب له شرعا أن يسافر خصيصا ليصلي ولو ركعتين في المسجد الأقصى، في المسجد النبوي، في الحرم المكي، ولو بغير حج وعمرة، سفر من أجل الصلاة فقط وتعود. كما يسافر البعض إلى مسجد البدوي ومسجد العدوي ومسجد غير كذا، يسافر الناس إلى مساجد لا ميزة لها على غيرها. أما هذه الثلاثة فقط، المسجد الحرام في مكة المكرمة، المسجد النبوي في المدينة المنورة، المسجد الأقصى في القدس الأسير. هذه المساجد الثلاثة لنا فيها نصيب، بل كل مسجد، كل زاوية على وجه الأرض لنا فيها نصيب، وعلينا تجاهها مسؤولية لو أصابها شيء. يسأل كل مسلم على ذلك، ما أمكنه شيء وقصر يسأله الله يوم القيامة، أين كنت يوم هدم مسجد كذا؟ المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له مجلس إدارة، لم يكن هناك مسؤولون عنه، إنما المسلمون كلهم كانوا مسؤولين عنه. امرأة من النساء كانت تقوم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنظفه، ما دخلها، ما راتبها، لا شيء، إنما تبتغي بذلك مرضاة الله سبحانه وتعالى، تبتغي بذلك مرضاة الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما فقدها النبي صلى الله عليه وسلم وما عاد يشعر بوجودها سأل عنها، قالوا ماتت يا رسول الله ودفناها. قال مغضبا هل آذنتموني؟ أما كنتم تخبروني بموتها؟ قالوا كنت نائما فكرهنا أن نوقظك يا رسول الله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قبرها وصلى عليه صلاة جنازة. لم أرها لمثل هذه المرأة، كانت تنظف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمساجد كلها لها حق في بيوت أذن الله أن ترفع، كل البيوت التي بنيت لله، كل المساجد أذن الله أي أمر الله أن ترفع في بنائها وفي معناها، في مهمتها، في نظافتها وطهارتها، في طيب رائحتها، أن ترفع. من الذي يرفعها؟ المسلمون كلهم. الفعل هنا لم يسند إلى فاعل معين ليعم كل المسلمين ويذكر فيها اسمه. من الذي يذكر فيها اسم الله؟ كل مسلم، أي مسلم، أية مسلمة، الكل له حق في ذلك. نسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، بالليل والنهار رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. المسجد كان جامعة علم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم فيه الأمة القرآن والسنة، يتلو عليهم الكتاب والحكمة، يعلمهم ما ينفعهم، ينصح لهم في أمورهم. كان المسجد كغرفة عمليات يعد من خلاله رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيوش وينظمها ويرتبها ويخرجون بالجيش من المسجد. كان المسجد في حياتهم كل شيء، كان مستراحا لهم إذا ولدوا وقت فراغ وأرادوا أن يتفتحوا، أرادوا أن يخلوا بأنفسهم بعيدا عن مشاغل الحياة ومشاكلها، يذهبون إلى المسجد في غير وقت صلاة. هذا يشتكي إلى الله من ديونه، وذاك يرفع يديه يسأل تفريج همومه، وآخرون لا شيء لهم يشغلهم، فجلسوا يتقاصون ويتحاكون قصة الحياة الدنيا ويذكرون حديث الدنيا. اليوم ذهبت إلى العمل وحصل كذا وكذا وكان كذا وجاء كذا، لا مانع في المسجد بشرط ألا يشوشوا على مسبح أو ذاكر أو سال للقرآن أو مصل ونحو ذلك. لا يرفعون أصواتهم بما يخرج المسجد عن أدبه وهدوئه وسكينته، لا يخرجون به عن حدود الأدب مع بيت الله. يوم العيد فيه فسحة فيه فرحة. قام الأحباش جماعة من الحبشة كانوا مسلمين، قاموا يؤدون صورة من صور الفرح في يوم عيد. بعد أن صلوا خارج المسجد صلاة العيد دخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا يلعبون فيه لعبة معينة يقال إنها كالحجلة، يعني يقصد الرجل هكذا والآخر بجواره، شكل معين من اللعب الكريم العفيف فيه تعبير عن الفرح وتنفيس للفرح. قاموا يفعلون ذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على باب حجرته وزوجه عائشة من وراء ظهره تنظر إليهم وتنظر لعبهم، ولم ينكر عليهم ولم ينههم، إلا أنه يقول لعائشة هل شبعتي؟ نظرت واكتفيت؟ تقول انتظر يا رسول الله، انتظر يا رسول الله، حتى قالت شبعت فانصرف هو وهي إلى داخل الحجرة وترك أصحابه يلعبون في المسجد. المسجد كان كل شيء بالنسبة لهم. أما الآن فصلاة الفريضة بالمسجد والسنة في البيت، أغلق الباب. نعم هذا من السنة ولكن لا يقم بالإكراه. بعد الفريضة تطفئ المراوح، يطفئ النور، تغلق بعض الأبواب، فيشعر الجالس أن صاحب البيت وليس صاحبه، أن القائم على المكان يقول له هيا انصرف انتهينا. فنغلق الأبواب، يمر المار من عابر السبيل من الغريب، يمر بعد ذلك بمسجد ليقضي حاجته أو يؤدي فريضة ربه فلا يجد مكانا. التعليم صار خارج المسجد، ولذلك تنحى عن علم المسجد. المسجد أهم علم علم فيه هو القرآن والسنة، أما التعليم الآن فلا قرآن ولا سنة. يحصل المتعلم على شهادة عالية وربما دراسات عليا ولا يعرف مطالعة المصحف ولا يحسن فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصير دكتورا في العلم ثم يأخذه الهوى ويجرفه الهوى لأن يكتب في دين الله، فيكتب ما لا يحق له أن يكتب. فترى بعض الناس يكتبون منكرين للشفاعة، ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ينكرون عذاب القبر، ينكرون شيئا آخر، ينكرون الحجاب على النساء، ينكرون كذا، ينكرون الأذان في الميكروفون. ما أدخلكم أنتم في دين الله؟ ما درستموه ولا تخصصتم فيه؟ لماذا تتجرؤون على هذا العلم الشريف الذي لم ينبت من الأرض إنما نزل من السماء؟ لماذا لا تتجرؤون على علم من العلوم الأرضية أو العلوم الكونية التي يراها كل إنسان ويستطيع بالبحث أن يصل إليها. أما القرآن والسنة وعلمهما فذاك علم نزل من السماء بلغه نبي مرسل من عند الله صلى الله عليه وسلم. فلما التجرؤ عليه؟ المسجد إخوة الإسلام بيت الأمة، فيه نسي الأوس والخزرج أكبر قبيلتين في يثرب قبل الهجرة قبل الإسلام، كانتا متقاتلتين لسنوات طويلة ولحروب دامية تصفية جسدية، هذا يغلب اليوم وذاك في الغد وهذا بعد وهذا بعد، دائما هكذا حروب متداولة بينهما، إلى أن جاء الإسلام وحقن دماءهم وآقى بينهم. فجلسوا إخوة في بيت الله، والله تعالى يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. سبحانه، بالمسجد الطيب الذي يتكاتف فيه الناس في صف واحد ويتبعون فيه إماما واحدا ويسجدون ويركعون لرب واحد متبعين تعاليم قرآن وكتاب واحد، لا فرق ولا مفارقة بين هذا وذاك. ينسى في المسجد كل إنسان ما هو، أنا عبد لله، هنا أنا عبد لله، يرفع كل ما على كتفيه، يضع كل تاج فوق رأسه، ينسى اسم عائلته، ينسى اسمه هو، ينسى وظيفته، أنا عبد لله وأنت عبد، فكلنا شيء واحد. المسجد دار تربية عظيمة، يوم أن أغلق عن الناس ومنع دور المسجد خسرت الأمة الكثيرة والكثير وضاع منها الشيء الوفير. ولعلك تذكر ما تسمع دائما من أنه في عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم كانت حادثة البيت الحرام، حيث نجى الله البيت الحرام من أبرهة، وإن كان عبد المطلب قد دعا لكن مشيئة الله كانت تتنفذ بدعوة عبد المطلب الكافر أو بغيرها. لماذا؟ لأن الله تعالى خلق هذا المولود السعيد الذي سيحمي به معنى البيت وسيجدد به رسالة البيت الحرام، توحيد الله تعالى للعباد حول قبلة واحدة يوحدون بها الله عز وجل، فلا بد لهذا البيت أن يحمى. فحمى الله بالطير الأبابيل مبنى البيت، وحمى الله برسوله محمد صلى الله عليه وسلم الذي ولد في النفس العام، حمى به معنى البيت ورسالة البيت، ولذلك ما كف عليه الصلاة والسلام ولا هدأ حتى طهر البيت وخلصه لله. ظل يفعل ذلك في مكة، يقرأ فيه القرآن، يعلن عنده القرآن، يصلي عند البيت الحرام عند الكعبة، ولكن قريشا تقف له بالمرصاد، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ هذا هو أبو جهل يمنع رسول الله عليه الصلاة والسلام من أن يصلي عند البيت الحرام، وابن مسعود يذهب ليقرأ سورة الرحمن هناك فيضربونه ويقطعون أذنه، وأبو بكر يذهب عند البيت ويعلن إسلامه فيضربونه كما عرفنا، وهكذا إلى أن كانت الهجرة. وبعدها بثمان سنوات عاد النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه فاتحا مكة، مطهرا البيت الحرام من كل صنم وضع فيه، فما عاد في البيت الحرام أصنام ولا آلهة، ولم يعد في نفوس العباد إلا الله وحده لا شريك له، فخلص البيت لله وخلص الدين لله. فالمسجد له أثر عظيم وله نفع عميم وله دور كبير في حياة المسلمين. إخوة الإسلام، بنى النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بيتا تسكنه هذه الأمة، فكانوا يقضون فيه أكثر مما يقضون في غيره، يأون إليه عند مشكلاتهم ومعضلاتهم عند فراغهم، ويتركون إليه شغلهم. ثم جعل الله تعالى عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة درعا وافيا، جيشا يجاهد به، يعيب الكفار على المسلمين أن عندهم جهادا وأنهم ينادون بالجهاد. الجهاد ولهم يسعون لتكوين جيش، لا يسرحون جيوشهم في أعمال مدنية، إنما يقيمون جيشا للحرب في أي وقت. يعيبوننا بذلك أننا إرهابيون وأن الإسلام إرهابي، كلا، إنما فعله الإسلام أمر فطري. الذبابة وهي من أضعف المخلوقات كما علمنا القرآن، لها درع واق، عندها قوة دفاعية عرفناها من خلال السنة التي ما اكتشفها أهل الدنيا إلا حين كشفها الله لهم في هذه الأيام المتأخرة. عرفوا صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سقط الذباب في إناء أو قال في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه ليتقي بالذي فيه الداء. انتبه لهذه الجملة الأخيرة، وإنه أي الذباب ليتقي أي الخطر، يتقي العدو في المواقف الخطرة المواقف الصعبة حينما يهجم عليه غيره، يتقي غيره بماذا؟ بالجناح الذي فيه الداء. ذباب ضعيف ولكن عنده ما يدفع به عن نفسه، عنده ما يدفع به عن نفسه وما يحمي به نفسه. وكلنا كذلك، جيوش الكفر لماذا تقوم؟ إنما تقوم أيضا في الأصل ينبغي أن تقوم لتدفع عن نفسها وعن دولتها وعن شعبها، ولكن الكافرين يقيمون جيوشهم للاعتداء، للبغي والظلم، كحملة فرنسية أو حملة إنجليزية أو نحو ذلك، مما ذقنا الأمرين منها فيما سبق. والبلاد الإسلامية كلها منيت وجرحت بهذه الاعتداءات، وكأنهم ينسون التاريخ. أهل مكة حينما تركهم النبي عليه الصلاة والسلام وخلف المسلمون وراءهم كل خير كانوا يملكونه، وصارت قافلة قريش مع أبي سفيان في يد المسلمين يمكنهم أن يأخذوها، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليستعوضوا وليستعيضوا بهذه القافلة عما تركوه لقريش في مكة. ولكن أبا سفيان كان رجلا محنكا رضي الله عنه، كان رجلا واعيا، استطاع أن يسلك طريقا آخر وينجو بالقافلة. قريش التي خرجت لنصرة قافلتها رغم أنها علمت بنجاة القافلة إلا أنها أصرت على مقابلة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أصرت على الإقامة هنا في موقعها العسكري الذي اتخذته، تنحر الجزورة أي الجمل، يذبحون في اليوم 9 جمال أو 10 جمال من الإبل، ويوقدون النار وتغني عليهم المغنيات ليسمع العرب ولتسمع الدنيا بقريش وقوتها وعنفوانها وظلمها. كان الأمر سيكون سالما سليما لو رجعوا، لكنهم أصروا على الحرب. أولئك الذين يعاندون دين الله لا يتركهم الله أبدا. المسلمون خرجوا مسالمين، ليس معهم سلاح ولا قوة، لم يخرجوا كلهم، ولما خرجت مجموعة منهم قال صلى الله عليه وسلم: من يخرج معنا؟ من يأتي؟ من يأتي؟ قام البعض وقعد الكثيرون، فإنه لم يفرض عليهم الخروج. قام في حدود 300 رجل ومعهم فرسان فقط وبعض السيوف القليلة، خرجوا لغير قتال ولا حرب. ولما حدث هذا الإصرار من أبي جهل لعنه الله، فرض الله تعالى الجهاد على هؤلاء المسلمين رغم قلتهم، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. لماذا؟ لأنهم لم يخرجوا لحرب، لم يستعدوا نفسيا، لم يعبأوا للقتال، أخذوا للجهاد على غرة. ولكن الله لا يغرر بأحد، إنما جاءهم الأمر فجأة في مقابل إصرار قريش. وساندهم الله وأعانهم بقوته ونصرهم من عنده سبحانه وتعالى. ومن هنا ظهرت قوة الإسلام بغزوة بدر. 300 يغلبون 1000، الواحد وحوله 3 من الكفار، الواحد المسلم حوله 3 من الكفار غلبهم بفضل الله، والله يذكرهم بهذا حتى لا يغتروا في أول موقف. فقال سبحانه وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. اختبار. فثبت المؤمنون ونجحوا نجاحا عظيما وأبلوا بلاء حسنا في هذه الحرب ثم فيما فكان بعدها. من هنا ولدت قوة الأمة، ظهرت قوتها وارتفعت رايتها، وصار للمسلمين جيش، وصارت للمسلمين قوة. ولكن اعلم، مع وجود القوة ومع وجود الجيش، إلا أن المسلمين لم يقاتلوا حربا تقريبا إلا أن يكون الكافرون هم البادئين أولا. قال تعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. الكفار هم الذين يشعلون نار الحروب في الدنيا على مر التاريخ، أما الإسلام فيقوم مجاهدا فقط، مدافعا، مكافئا، يبعد هؤلاء الأوغاد الصناديد الذين وقفوا يحجرون ويمنعون من وراءهم من سماع كلمة الله. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فالإسلام يقوم ليزيح هؤلاء الذين منعوا الناس حقوقهم وأعظم حقوقهم باختيار دينهم، يزيحهم هكذا على جانب الطريق، ولو استدعى الأمر قتلهم لقتلهم لكي يحيي من وراءهم بدين الله بطواعية وبرغبة، لا بقوة سلاح ولا بفرض عقيدة، لا إكراه في الدين. إما أن تسلم وإما أن تدخل بيتك وتغلق بابك على نفسك، لك ما لنا وعليك ما علينا. ما أجمل من هذا ولا أروع من هذا. صار للمسلمين درع قوي، صاروا يخشون ويهابون من كل قوى العالم من حولهم بعد انتصارهم في غزوة بدر الكبرى. كانت ضربة قوية ضربها الله لهم. ولذلك لما تسامح النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرمزون إليه، يرمز إليه المسلمون في مولده بفارس ومعه سيفه وهو يركب فرسه كأنه جاء بالسيف والقتل والإرهاب، لا، بل كان نبي سماحة، بل كان نبي رحمة، حتى عاتبه الله على رحمته الشديدة في غزوة بدر التي ضرب الله الكافرين فيها ضربة طاعنة قوية. تسامح النبي صلى الله عليه وسلم بعض الشيء مع أسراهم، فقبل منهم الفداء ولم يقتلهم، فعاتبه الله تعالى. وكأن الله كان الأحسن عنده أن يقتل هؤلاء. أول ضربة لا بد أن تكون بكل قوة حتى يرهب الناس بعد ذلك ويخاف المسلمين بعد ذلك، فلا تقوم حرب أخرى. فعاتب الله نبيه قائلا: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. هكذا يعلمنا الله تعالى المنهج السليم لإعادة الأمة. هذا هو الأمر الثاني، وهو قوة الأمة. وأمة بغير قوة، بغير درع يحميها، لا قوام لها ولا كرامة لها. والحاضر شاهد على ذلك. أين كرامة المسلمين؟ أين عزة المسلمين؟ والله لو زيت رأس أي مسلم في مختلف أنحاء العالم فهذا حالهم. فليست دماء الفلسطينيين أهون على شارون من غيرها، وليست فلسطين أهون عليهم على اليهود من غيرها. كل مسلم على وجه الأرض عند الكافرين سواء، والدماء كلها المسلمة رخيصة عند الكافرين، لا فرق بين دم ودم. لكن حيث تكون مصلحتهم يبدأون ويوجدون. فلو كانت مصلحتهم عند الكعبة لحاولوا الوصول إليها تمكنوا من ذلك أو منعهم الله بقوة من عنده سبحانه. أما المسلمون فأين هم؟ هذا حالهم لم يتغير حتى يعودوا إلى الله تبارك وتعالى ويأخذوا ما أخذ به النبي صلى الله عليه وسلم في إيجاد هذه الأمة وتكوينها وإعادتها. فقد جعل لهم بيتا يجمعهم، جعل لهم جرعا يحميهم، نظم لهم سياسة داخلية لا تترك فرقا بين مسلم ومسلم، كما قال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين. ألا إنها الأخوة. القرآن موجز جدا بليغ جدا، قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، معناها بلفظ آخر من غير القرآن ليس المؤمنون شيئا من الأشياء إلا أنهم إخوة. الوصف الوحيد للمؤمنين مع بعضهم إخوة. هذه الكلمة صارت مدانة اليوم وعليها علامة حمراء. الإخوة إرهابيون، الإخوة متطرفون، أنت من الإخوة إذا أنت مدان. تعال في الشارع كل أستاذ أو أي إنسان، كل الرجل يا أخي لو سمحت كذا، كل المدام أو الآنسة يا أختي لو سمحت كذا، سيغضبون منك. من أين خرج لنا هذا الرجل؟ هل هذا من بواكي العصر الحجري القرون الأولى يا أخي؟ هل هناك من يقول أخي اليوم؟ يا أخي اسمع الحياة، تطور مع الناس، انظر ألفاظ الحضارة في مدام، في مزمزيل، في آنسة، في أستاذ، في باشا، في بيه، في كذا. أين أنت؟ ألا تدري كل هذا؟ أما تعلمت في ميس، في مستر، كل هذا موجود. حل محل كلمة أخي، ولا وطالما لا يوجد أخي فلا أخوة. من أين يأتي الجمع إذا لم يوجد المفرد؟ الله تعالى يعلمنا كلمة ارتبطت في أذهان الناس وفي فطرهم، أنني وهذا الشخص كأننا كنا في رحم واحد، كأننا من أب واحد وأم واحدة، رضعنا من فتي واحد. وفعلا أبونا الأول آدم وأمنا الأولى حواء، ربنا الذي ينظم حياتنا وينعم علينا واحد، ونبينا واحد، قرآننا واحد، قبلتنا واحدة، عبادتنا واحدة، نظامنا العام والخاص واحد، فكيف لا نكون إخوة؟ هذه كلمة اختارها الله لنا، إن لم نستعملها ضعنا وتهنا. تقول لها يا مدام تغضب، وهل رأيت في ما يدل على أني مدام؟ أنا تفتح عينيك، أنا لازلت صغيرة. تقول لها يا آلتك أنا متزوجة وما عندي أولاد، تغضب، لا هذا يعجبهم ولا هذا يعجبهم. تقول أبله، تقول لا أنا الآن صرت ميس وذاك مستر، ما مستر ما ميس ما كذا ما كذا. ولماذا التقفل على موائد الغرب لنأخذ من فتات موائدهم بعض الكلمات التي ربما لا نعرف معناها فنستعملها في حياتنا؟ أضاعت بنا لغتنا العربية؟ هل حرمنا ديننا؟ ألم يستطع ديننا أن ينظم لنا الدنيا حتى نتطفل كالقطط؟ لا داعي لكلمة أخرى، نتطفل كالحشرات كالنمل على فتات الموائد. عندنا ما يكفينا وعندنا خير مما عندهم. الله تعالى رزقنا دينا جامعا، كتابا ما فرق فيه من شيء، فلما بين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم كل شيء، نظم لنا حياتنا الداخلية بالأخوة باختصار شديد حتى لا تنسى ولا تحتاج إلى جهد كبير في الحفظ والتذكر. كلمة موجزة جدا، إنما المؤمنون إخوة، ومعناها ليس المؤمنون شيئا إلا أنهم إخوة. إخوة، أخي أخي أخي، هكذا. هذه هي الكلمة التي تصلح للجميع وترضي الجميع وينبغي أن تقنع الجميع ولا يغضب منها أحد، فهي اختيار ربنا الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها لأصحابه، وربما قالها بعض الصحابة له لولا شدة احترامهم له. والنبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يرانا يوما، نحن أهل المعاصي، نحن أهل الفحش، نحن أهل التقصير، نحن الذين يذكر عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصلي عليه. في كثير من الأحياء عليه الصلاة والسلام، يتمنى أن يرانا سبحان الله. وبماذا وصفنا؟ بماذا ذكرنا؟ بماذا سمأنا؟ مر على المقابر فسلم على أهلها ومعه بعض أصحابه، ثم قال: ليتنا، وفي رواية: وجدنا لو أنا رأينا إخواننا. ما شاء الله، أنت وأنا إخوة لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، أي شرف هذا، أي شرف هذا. وجدنا لو أنا رأينا إخواننا. قال الصحابة: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابك في صحبة، أنتم أصحابك، وإخواننا الذين لم يأتوا، أو الذين يأتون من بعدنا، الذين يأتون من بعدنا على الإسلام، طبعا على الإسلام، فنحن من إخوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله كفى بها نعمة لو تحققت فينا إخوة. لم يقل: ليتنا رأينا المتحضرين المتقدمين، ليتنا من باب الإعجاز العلمي، ليتنا رأينا أولئك الذين يركبون الفضاء، أولئك الذين يطيرون في الهواء، أولئك الذين يفعلون كذا وكذا. إنما سمانا إخوة، وتمنى أن يرانا ونحن إخوة، ووصفنا بالأخوة، أعظم كلمة. هذا هو الذي يجمع بين المؤمنين وينظم حياتهم الداخلية. فإذا ما كنت أخي وكنت أخاك فلا فرق بيننا ولا حدود تفصل بيننا. لا أحتاج إلى تأشيرة لأدخل عندك، ولا تأشيرة لتدخل عندي، ولا أمنعك خيرا موجودا في يدي، ولا تمنعني خيرا موجودا في يدك، كما هو حال الأمة اليوم من التمزق والتقطع. كل في واد على وجهه أو على وجوههم يهيمون في هذه الدنيا الخريبة. نعوذ بالله. الأخوة واسمها إخوة. أما الحياة والسياسة العامة فكانت حياة السلام. فديننا حقا لا شعارا، ديننا واقعا لا كلاما، دين سلام. ولكن الكافرين لا يؤمنون بهذا. حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة ونظم حياة المسلمين بالأخوة بين المهاجرين والأنصار، ربط هذا المجتمع الوليد، هذه الأمة الوليدة، بجيرانها. فديننا لا يقطعنا عن غيرنا، لا يمنعنا من التعامل معهم. جاري كافر في دولتي أو في بيتي لا يمنعني الإسلام عنه، ولا يدفعني إلى إحداث فتنة طائفية، إنما تلك خطة خبيثة يبثها الخبثاء. الإسلام لا يعرف فتنة طائفية أبدا، ولا يدعو إليها ولا يقرها، إنما يعطي كل ذي حق حقه من بداية الأمر. وهؤلاء حينما رأوا ضربة الإسلام القوية مع كفار مكة طالبوا وجنحوا للسلم، فجنح إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وعقد معهم معاقدات وعقود ومعاهدات أمن وسلام. لنا عندكم كذا ولكم عندنا كذا، حقنا وحقكم، واتفقوا على كل شيء. لكن بدأت الخيانة من أهلها، وظهرت البغضاء من أفواه أصحابها. فما من قوم عقد النبي صلى الله عليه وسلم معهم عقد سلام من هؤلاء الكافرين إلا ونقضوا. كفار مكة نقضوا صلح الحديبية، اليهود بأنواعهم وقبائلهم وبنيهم نقضوا عهودهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم تقدم لقتله، وبعضهم تقدم لمعاونة من قاتله. نقض العهود التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم معهم بالسلام، فقامت الحروب وكانت الغزوات، وأبعد الله هؤلاء الأوغاد عن المدينة المنورة العامرة برسوله صلى الله عليه وسلم، كما يقول ربنا: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ولهم في الآخرة عذاب النار. لولا أن كتب الله، وليس النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، وليس النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، إنما الله هو الذي يرعى هذه الأمة، هو الذي رباها، هو الذي رتب أمرها، هو الذي يدفع عنها عدوها حينما تكون خالصة لله، مخلصة لله سبحانه وتعالى. بهذا الشكل وبهذه الملامح جاءت أمتنا الوليدة التي ينبغي أن نذكرها في مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. جاءت كأمة لها بيت واحد، لها درع حامل لها يحميها، لها سياسة داخلية، نظام في كل شيء، لها سياسة خارجية تربطها بالعالم الخارجي حتى لا تنقطع عنه ولا تتقوقع عنه، إنما هي أمة منفتحة على العالم بحدود، متفتحة إلى ما حولها بنظام، تتعامل مع غيرها ببروتوكول إن صح التعبير، أي بنظام ومنهج رباني عال عادل لا ظلم فيه ولا خنوع ولا ذلة فيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونعوذ به من علم لا ينفع، إنه هو العليم الحكيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فإني أرى بدلا من الهرج والمرج الذي تتيه فيه الأمة وتضل به كل عام في أعظم مناسبة، في مناسبة ولد فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبعث فيها نبيا، ثم مات فيها، فوقعت للأمة أعظم مصيبة تعرفها الدنيا، وانقطع الوحي من السماء. في مناسبة جليلة حوت الأمور العظيمة هكذا، ما ينبغي لنا أن نرقص على طبل وزمر بزعم أننا نذكر الله. لا ينبغي أن تمر بنا هذه المناسبة الجلل في طعمة من حلوى. لا ينبغي أن نقدم لصاحب الذكرى أصناما جاء ليكسرها وليحطمها وليطهر الناس من عبادتها. لا يليق بنا أن نمضي في طريق مظلم لا نرى ما فيه، فنقدم لنبي الرحمة ونبي العفة صلى الله عليه وسلم ما يقول عنه الأعداء من تهم باطلة في صورة مجسدة. نقدم عروسا مزينة وفرسا بفارس بسيف، رمز للقوة والبطش والقتل، كأن صاحب هذه المناسبة كان يجمع بين شخصيتين: إما أنه محارب مقاتل يسفك الدماء ويزهق الأرواح، وإما أنه رجل شهوة مع النساء. هكذا يقول الأعداء عن رسولنا عليه الصلاة والسلام، ونحن لا ندري. كلام مفطر في الكتب لا أفتريه عليهم، كلام موجود عندهم يرددونه، وتسمعونه أحيانا من بعض الأفواه التي لم تستطع كتم هذا، ونحن نجسده في صورة مجسمة ونقدمه هدية لنبينا عليه الصلاة والسلام، نذكر به أولادنا برسولهم صلى الله عليه وسلم في ليلة مولده. لماذا لا نغير هذا الطعام؟ لماذا الحلوى؟ هناك أنواع كثيرة من الحلوى، لماذا هذا النوع بالذات؟ ولماذا هذه التماثيل؟ ولماذا التماثيل من أصلها؟ وأين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده أو ذكرى وفاته أو ذكرى بعثته؟ أين عهدنا مع القرآن والسنة في هذه المناسبة؟ أقول إنه من النافع في مثل هذه المناسبة أن نذكر الشيء الذي بعث من أجله رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما كان محمد بن عبد الله شيئا عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن صار نبيا، غير مجرى الدنيا كلها، ظهر الصديق من العدو، ظهر المحب من الحاقد ببعثته لا بمولده، ثم أحياه الله 23 عاما فقط نبيا، 23 عاما ثم قبضه، ولحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى. إذن جاء لمأمورية، جاء لمهمة، ما هي؟ إخراج هذه الأمة، إيجادها. مات النبي صلى الله عليه وسلم رغم 23 عاما ولم يخرج من جزيرة العرب، مكة المدينة فقط. ربما ذهب إلى تبوك بغزوة ورجع إلى المدينة، يعني في حدود الجزيرة العربية. لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، ولا سيما في زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه، انتشر الصحابة في البلاد وانتشرت الأمة وعظمت وكبرت حتى عمت أرجاء الأرض. فبلغ الدين إلى الأندلس، وبلغ الدين المشرق والمغرب، ذهب إلى الأبيض والأسود، ما فرق بين أرض، ما وضع حدا ولا تقيد بجنس ولا بلغة. هذا هو الدين أنزله الله للعالمين من يوم أن بعث به خير المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. فلو أننا تذكرنا المهمة التي جاء من أجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ليتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة، أرسله الله لهذا، يتلو علينا آياته ويعلمنا ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. جاء من أجل هذا، تعلمت الأمة في أولها وتكونت على هذا التكوين العظيم. فأين نحن من هذا التكوين؟ أين هذه الأمة من مسجدها الذي يجمع بينها ويوحد صفها ويعلمها النظام ويعلمها التواضع والاحترام، يعلمها الأخلاق؟ أين المسجد؟ وأين وجودنا في المسجد؟ وكم ساعة نقضيها في المساجد؟ أين درعنا القوي في الأمة؟ لا درع للأمة على مستواها الواسع